بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني باب ما جاء من التحريم في ذلك والنهي عنه، وأنه لا يجوز لأحد أن يستشفع بالله عز وجل على أحد من خلقه. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكرم من ذلك، ففي هذا الفعل هضم لجانب الربوبية وقدح في توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن هذا الفعل يقدح في توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى بما فيه من هضم جانب الربوبية لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى شأنه أعظم وأجل وأكرم من أن يستشفع به على الخلق، لأن الشفاعة مشتقة من الاستشفاع، مشتقة من الاستشفاع، وهو أن يجعل الشيء الفرد زوجة شفعة. والشفاعة هي التوسط لدى الغير من أجل جلب منفعة أو دفع مفسدة. والله سبحانه وتعالى لا يستشفع به عند الخلق حاشا وكلا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل. الشفاعة تكون من الأدنى إلى الأعلى لا العكس، فلا يستشفع بالأعلى إلى الأدنى، لأن الأعلى يأمر الأدنى أمره. والله سبحانه وتعالى لا معقب لأمره ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا وجه إيران هذا الباب في كتاب التوحيد، أن هذا الألفاظ، أن هذا اللفظ، ونحن من ألفاظ، هذه ألفاظ محرمة لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بها تعظيما لله عز وجل لما فيها من التنقص لجانب الربوبية. فعلى المسلم أن يحذر من أن يتلفظ بذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وغضبه على من قال ذلك. قال: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. هل جبير بن مطعم رضي الله عنه ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، كان من سادات قريش رضي الله عنه، أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح، وكان سيدا من سادات قريش، وكان والده أيضا مطعم بن عدي من سادات قريش، وكان على كفره محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مات على الكفر لكنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في جده عبد مناف، لكنه مع كفره وضلاله كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن له عليه يدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام فآذوه أذى بالغا، لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى مثل ما لقيه من أهل الطائف، فآذوه خرج النبي عليه الصلاة والسلام مكسر الخاطر متأثرا بما لقيه من أهل الطائف، فخشي أن يمنعه أهل مكة فمنعه أهل مكة من الدخول، فدخل في جوار مطعم بن عدي فأجاره وحماه، فعدها النبي عليه الصلاة والسلام يدا له عليه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر ومات مطعم بن عدي قبل بدر، فقال لو كان مطعم بن عدي حي فسأل لهؤلاء الأسرى لأطلقتهم له، لأن له عليه يدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأوفاهم، فقال لو كان مطعم بن عدي حي لأطلقت هؤلاء الأسرى إكراما له، لأن له على النبي عليه الصلاة والسلام يدا. وكان أيضا من محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أنه من النفر الذين مزقوا الصحيفة التي علقت علقها سادات قريش أو بعض سادات قريش، وتعاهدوا فيها على أن يقاطعوا بني هاشم، فكان ممن مزق الصحيفة، كل هذا يدل على ما كان في نفسه من محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك مات على الكفر، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلبه من آمن بالله ونصر هذا الدين، وهو ابنه جبير ابن مطعم رضي الله عنه. فجبير ابن مطعم رضي الله عنه أسلم بعد عام الحديبية في حدود السنة السابعة من الهجرة، وحسم إسلامه وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتوفي في سنة 57 من الهجرة. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي منسوب إلى الأعراب، الأعرابي نسبة إلى الأعراب، والأعراب هم من يسكنون البادية، والغالب عليهم الجفاء في الدين والجهل به، كما قال الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فنظرا لبعدهم عن العلم يغلب عليهم الجفاء في الدين والجهل به، فلذلك يصدر منهم من الأفعال والأقوال ما ينافي تعاليم الشرع المبين. قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، يعني جهدت وضعفت بسبب الجذب والقحط الذي كان به، قال نهكت الأنفس وجاء العيال بسبب الجذب والقحط، لأنه إذا حصل الجذب والقحط أهلك المواشي، ولم يكن هنا كنبات، فأثر ذلك أيضا في بني آدم، يقل ما عندهم من أكل من طعام من شراب، فلذلك اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من جذب وقحط أثر عليهم حتى هلكت المواشي وجاعت الأنفس. قال نهكت الأنفس يعني ضعفت وجهدت بسبب الفقر والشدة والجوع، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني هلكت الأموال من إبل وغنم ونحو ذلك بسبب ما هم فيه من جذب وقحط، فاستسق لنا ربك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، يعني أن يستغيث الله عز وجل وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقيه، فدل ذلك على أن طلب الدعاء من الحي الصالح أنه لا بأس به، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما طلب منه الاستسقاء في حال حياته، يأتيه الناس ويسألونه فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام مستجابة، فيأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو أن يسقيهم الله فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته، كما جاء في الحديث الآخر أن رجلا دخل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله استسقي لنا، فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، فما خرجوا من المسجد إلا وقد سقوا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة، ما استسقى إلا وسقي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه يجوز أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له في الاستسقاء أو بشفاء مريض ونحو ذلك، وأنه لا بأس أن يطلب من الشخص الحي أن يدعو له. والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمر وهو أقل منه، قال لا تنسنا من دعائك الصالح، أو لا تنسانا من صالح دعائك، لا تنسانا من صالح دعائك. فدل ذلك على أن الحي لا بأس أن يطلب منه الدعاء، لكن من مات لا يجوز أن يسأل الدعاء، لا نبي ولا غيره، لا يجوز أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته الدعاء ولا غيره من باب أولى. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أدبوا في عهد عمر واحتاجوا أن يستسقوا ما كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه أن يدعو له، بل كانوا يخرجون إلى المصلى ويستسقون. فلما أدبت المدينة في عهد عمر أمر الناس أن يخرجوا باستسقاء، وسأل العباس بن عبد المطلب أن يدعو بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العباس يدعو وكان المسلمون يؤمنون من خلفه. ولو كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام جائزا بعد وفاته لما احتاج الناس أن يخرجوا للاستسقاء، لسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له. فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يدعى الغائب ولا أن يدعى الميت. ويدل على ذلك قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فلا يجوز أن يسأل الميت ولا الغائب عنك الذي لا يستطيع أن يمدك بما طلب، لا يجوز أن تسأله. قال فاستسقي لنا ربك، يعني سأله أن يستغيث له من الله سبحانه وتعالى أن يغيثه وأن يسقيه من غيث. قال فإنا نستشفع بالله عليك، أي أن نجعلك واسطة بيننا وبينك حتى تدعو لنا، كأنه يجعل الله واسطة يتوسطون بالله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا هرب لجانب الربوبية وتلقص لله عز وجل، الله أعظم وأجل أن يستشفع به على خلقه. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا هو محل الشاهد من الحديث وهذا هو محل النهي. قال فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعلك يا الله، تقدير الكلام ومعنى الكلام أي نجعلك يا الله واسطة بيننا وبين نبيك حتى يدعو لنا نبيك. فهذا هو الكلام الذي لا يجوز والذي غضب النبي صلى الله عليه وسلم من أجله ونهى عنه وغضب على هذا الأعرابي. فالله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكرم من أن يستشفع به على خلقه. فالشفاعة إنما تكون من الأدنى إلى الأعلى، لا تكون من الأعلى إلى الأدنى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وأما قول نستشفع بك على الله فلا بأس به، يعني نطلب بك منك يا رسول الله أن تشفع لنا إلى الله سبحانه وتعالى يعني بدعائك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطلب من أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم الغيث، هذا لا بأس به من النبي ومن غيره، والصالحين تلجى بركة دعائه. فينبغي أن يطلب منهم الدعاء ويسألون الدعاء ولا بأس بذلك، لكن في حال حياتهم، أما بعد وفاتهم فإن ذلك والعياذ بالله هو عين الشرك بالله عز وجل، وهو عين المحادة لله ولرسوله. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كلام هذا الأعرابي، النبي ترك حتى أتم كلامه، وهذا من أدب الحديث مع الغير، أن الإنسان لا يقاطع المتكلم، يتركه حتى يتم كلامه ثم بعد ذلك يجيبه على كلامه، إن أحسن أجابه بمثله وإن أخطأ بين له ما في كلامه من خطأ، لكن ما ينبغي للإنسان أن يقاطع الإنسان في كلامه وفي حديثه، وهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه، فهو يربي أمته على مثل هذه الآداب وهذه الأخلاق الرفيعة العالية. لم النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين خطأه مباشرة، إنما تركه حتى أتم كلامه، فلما انتهى من كلامه بعد ذلك بين له خطأه. فلما انتهى من كلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، قال ذلك تنزيها لله وتعظيما له، لأن هذا الأعرابي أخطأ في حق الله عز وجل وتنقصه بكلامه وبقوله فإنا نستشفع بالله عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل هذا التنقص لله بالتعظيم والتنزيه لله، قال سبحان الله، الله أجل وأعظم من أن يطلب له منه ذلك، فهو أجل وأعظم أن يستشفع به على خلقه، فقال سبحان الله سبحان الله. وسبحان اسم مصدر من سبح يسبح تسبيحة، وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق، منصوبة على أنها مفعول مطلق، قال سبحان الله سبحان الله، يعني تنزيها وتعظيما لله عن قول هذا القائل، لما في قوله من التنقص لله عز وجل، ولما فيه من هضم لجانب الربوبية لله عز وجل. فسبح النبي عليه الصلاة والسلام ربه تعظيما له، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا كان مسافرا وهبط واديا نزه الله سبحانه وتعالى فيقول سبحان الله، لأن الوادي مكان مسافر والله منزه عن ذلك، وكان إذا صعد مكانا مرتفعا كبر قال الله أكبر، لأن الإنسان إذا علا على شيء ربما شعر في نفسه شيء من الزهو فتذكر أن الله تعالى أكبر وأجل منه فكبر الله. ولذلك الإذكار المشروعة في كل حالة من الحالات شرع لها من الذكر ما يناسبها، فشرع التنزيه لله سبحانه وتعالى إذا هبط الإنسان واديا، الإنسان إذا كان في مكان نازل يحتقر نفسه، فلذلك ينبغي له أن يتذكر الله وأن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق على خلقه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله سبحان الله استنكارا لما قاله هذا الأعرابي وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فما زال يعني استمر النبي عليه الصلاة والسلام يسبح حتى عرف الصحابة غضبه من قول هذا القائل، وأنه غضب من قوله، وأنه إنما قصد بهذا التسبيح الإنكار على هذا القائل والتعظيم لله عز وجل. قال فما زال، كلمة زال تدل على النفي، لكن إذا سبقتها ما تدل على الإثبات، تدل على الإثبات، كما قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، سبقت بناء الدال على النفي، يعني أنهم مستمرين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فزال تدل على النفي، وزال كلا زال أول هذا تنفي بقاء الظن، لكن إذا قلت ما زال الشيء دل على أنه باقي، أقول لا زال الشيء، هذا يدل على إيش؟ على الإثبات، فكلمة زال تدل على النفي، إلا إذا سبقت بأداة نفي فإنها تدل على الإثبات. قال فما زال يسبع، يعني استمر يسبع عليه الصلاة والسلام. فما زال وزال من أخوات كان اسمها مستتر تقديره هو، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وجملة تسبح هي الخبر، الجملة جملة تسبح من الفعل والفاعل في محل نصب، خبر زال لأن زال من أخوات كان، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان سيدا عمر، هكذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى. وزال من أخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر. قال فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف الصحابة أنه غضب من قول هذا الأعرابي. ثم قال أيضا موضحا سبب غضبه عليه الصلاة والسلام، قال ويحك، ويحك يعني ويل لك، لأن كلمة ويح تدل على الوعيد أو على الرحمة والإشفاء، فهي ويحك يعني ويل لك من هذا القوم الذي أخطأت فيه وآثمت به، أو أنها رحمة أنه يشفق عليه على ما هو فيه من جهل، حتى من جهله أنه ما يعرف ما يناسب أن يخاطب الله وأن يوصف الله تعالى به، فهي إما تدل على الوعيد بمعنى ويل أو على الرحمة، أو على الرحمة، لكنه لا يؤاخذ به لعدم معرفته، لأن الإسلام في ذلك الوقت في التشريع، فلا يؤاخذ به لجهله. نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين له خطأه تحذيرا له وللأمة كلها. ثم قال ويحك أتدري ما الله، هذا الاستفهام قصد به التعظيم لله عز وجل، قال أتدري ما الله، كأنه لا يعرف الله حق المعرفة، لأنه لو عرف الله حق المعرفة لما قال تلك المقالة. قال أتدري ما الله، يعني لسان حالك أنك لا تعرف قدر الله ولا تعرف الله حق المعرفة، كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه ولا أنزلوه حق منزلته، فالله أجل وأعظم أن يستشفع به على خلقه سبحانه وتعالى، فالخلق كلهم تحت قبضة يده وكلهم تحت سلطته سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نستشفع بالله على خلقه، بل نستشفع بالصالحين من عباد الله بالله سبحانه وتعالى وإلى الله، يعني بدعائهم الصالح. قال إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني أعظم أن تستشفع بالله علي أو على أحد من الخلق، أجل الله سبحانه وتعالى من ذلك وأعظم، فدل ذلك على أن هذا الأمر لا يجوز، أن هذا القول محرم لا يجوز لما فيه من هضم لجاذب الربوبية. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، صلح النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد ذلك، قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لكن يستشفع بالخلق إلى الله، يعني بدعائه، إن الله سبحانه وتعالى يرحمهم وأن يستشفيهم الغيب وأن يتوف بهم وأن يجذبهم المكان ونحن ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسأل هذا. قال إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهذا أيضا محل الشاهد، أن هذا اللفظ الذي قاله الأعرابي أنه محرم، ومحل الشاهد أيضا هذا في بيان أن ذلك محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستشفع، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فدل ذلك على تحريم هذا الفعل وأنه قادح في توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى. قال وذكر الحديث الآخر رواه أبو داود في سننه وحسنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى.
قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف ولفظه، أتم مما ذكره المصنف ولفظه عن جبير ابن محمد ابن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال
أتى أعرابي النبي
فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال
جهدت يعني ضعفت
وضاع العيال ونهكت الأموال فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع
الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى يعني سؤال الغيب هو المطر من الله سبحانه وتعالى
فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك
هذا من هذا أن الإنسان إذا أراد حاجة لا بأس أن يبين حاله لأن هذا فيه استعطاف للمسؤول حتى أنه يقف عليه وأنه لا بأس بذلك فهذا الصحابي رضي الله عنه بين حاله التي أوجبت له أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا بأس بهذا الإنسان يبين حاله وأن يسأل نفسه حتى يستعطف به المسؤول وأنه لا بأس بذلك
فقال النبي
عليه الدليل على أنه لا بأس به أن النبي لم ينكر عليه هذا
فقال
لكنه لا يجوز الإنسان أن يقول إلا حقا وأن لا يأتي بأوصاف يستدر بها عطف الناس وهو كاذب كما يفعل بعض الناس والعياذ بالله يدعي الفقر والحاجة وأنه وهو كاذب في هذا هذا يخشى عليه من عقوبة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني لسان حال إنك تقول ما لا تدري لأنك لو تدري ما تقول لما قلت هذا القول لأن من عرف الله وعظمه لا يمكن أن يقول هذا القول لكن لجهله رضي الله عنه في ذلك الوقت قال هذا القول
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه
ما زال يسبح دل ذلك على الإنسان إذا سمع تنقصا من أحد لله عز وجل ينبغي له الإضافة إلى التسبيح إذا شعر الإنسان تنقصا لله ينبغي له أن يغادر إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى سواء تنقصا بالقول أو بالفعل
ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك
نعم شأن الله أعظم وأجل من ذلك لأن الشفاعة إنما تكون من الأدنى للأعلى فلا تكون من الأعلى للأدنى نعم
ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته كهكذا وقال بإصبعه مثل القبة وإنه ليئط به أطيط الرحل بالركاب بالراكب قال ابن يسار في حديثه الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته
بلا شك أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وثبت هذا في سبع آيات من كتاب الله الرحمن على عرش استوى الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته ولا نتخيل كيفيته في أذهاننا ولا يجوز لنا أن نسأل عن كيفيته فنعلم الله سبحانه وتعالى استوى على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوق حاشا وكلا أن تكون صفات الباري سبحانه وتعالى كصفات المخلوق الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولما دخل رجل وسأل الإمام مالك وهو يحدث في مجلسه رحمه الله وقال له كيف سأله عن استواء وقال له كيف استوى فعلته الروح ضائع للعرق من كرهه لسؤال هذا السائل وشدة غضبه من سؤال هذا المبتدع وقال له الاستواء معلوم لأنه ثابت بالنص في كتاب الله وفي سنة رسوله في سبع آيات من كتاب الله وفي أحاديث كثيرة الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني مجهول لنا نحن لا نعلم الله سبحانه وتعالى حجب عنا علم ذلك فلا يجوز لنا أن نتوهم كيفيته ولا أن نتخيل كيفيته ولا يجوز لنا أن نسأل عنه مع اعتقادنا الاعتقاد الجامد بأنه لا مشبه استواء أحد من خلقه، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء يعني في أي صفة من الصفات. فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا متبعا أخرجوه عني. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في صفات الحق عز وجل التي وردت في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يثبتون هذه الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، وأنها لا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين بأي حال من الأحوال، وأنه لا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الحقيقة وفي المسمى، فإن المخلوقات تتفق في الأسماء وتختلف في الحقائق والمسميات. فمثلا الآدمي له رأس، والحيوان له رأس، والجبل له رأس، والوادي له رأس، فهل هذه الرؤوس متفقة في الحقائق مع اتفاقها في الأسماء؟ لا. رأس الجبل هل هو مثل رأس الآدمي؟ أو رأس الوادي مثل رأس الآدمي؟ لا، اتفقت في الاسم لكنها اختلفت في الحقائق، فلا يلزم الاتفاق في الاسم أن تتفق فيه في الحقائق وفي المسميات. فلا يجوز الإنسان إذا سمع صفات الله يتخيل أنها كصفات المخلوق، حاشا وكلا، لا أعلم أن الله استوى على خلقه وأن الله سبحانه وتعالى وجه يليق بجلاله. الأصل في هذا هو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله سبحانه، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه المثل والشبيه، قال ليس كمثل شيء. ثم بعد ذلك أثبت لنفسه سمعا وبصرا، فدل ذلك على أن المثبت السمع والبصر المثبت في هذه الآية أنه ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين، ولا يجوز أن نتخيله في أذهاننا أو نتوهم له كيفية. حاشا وكلف الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى من تنزيه الله ومن تعظيمه أن نعتقد اعتقادا جازما أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نتخيل لهذه الصفات كيفية ولا أن نتوهم لها صفة معينة. نعم.
الصفة المذكورة كيف؟ بإصبع مثل القبة.
هل فيه القبة هكذا؟
قوله ويحك كلمة تقال للزجر. ويحك كلمة تقال للزجر. قوله أتدري ما الله فيه.
قال ويحك كلمة تقال للزجر. للزجر عن الفعل وعن القول من هي عن ويحك أن لا تفعل هذا الشيء. وويحك قالوا هي تدل عن أنها وعيد أو أنها رحمة، تقال رحمة بها الشخص رحمة له مما وقع فيه من خطأ أو وعيد عليه. نعم.
قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علم.
قالوا هنا وحك منصوبة بعامل محدود تقديره إلزم الله ويحك إلزم الله وحياك أو إلزم صراط الله ويحك. نعم.
قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله.
إلى أنه حينما تكلم بهذا الكلام نظرا لعدم علمي أنه أن علمه قليل، قال أتدري ما الله، يعني كأنك لا تدري ما الله، لو عرفت الله حق معرفته وقدرت الله حق قدره لما قلت هذه المقولة.
قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لأن الأمر كله بيده تعالى ليس في يد المخلوق منه شيء.
قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله.
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع تعالى وتقدم.
لا كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فما نستشفع بالله ولا خلق على النبي أو غيره. نعم، هذا في تنقص لله عز وجل.
وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو.
نعم، وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو، الرد على الجهمية في إنكارهم العلو والاستواء. نعم، الجهمية لأنهم ينكرون الأسماء والصفات والعياذ بالله، وجهمية اتفق على السنة والجماعة على تكفيرهم لأنهم ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، ولذلك يقول علامة ابن القيم رحمه الله في إجماع أهل السنة والجماعة على كفرهم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولولا لك أي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فأجمع أهل السنة والجماعة على كفر الجهمية وأنهم خارجون عن دائرة الإسلام لأنهم أنكروا أسماء الله وأنكروا صفاته، وزعموا أن الله تعالى لم يكلم إبراهيم لم يكلم موسى كريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأنكروا صفات الله وأسمائه. وأول ما من أظهر هذه المقولة الجعد بن درهم، ولذلك قتله خالد بن عبد الله القسري حينما كان أميرا على واس العراق، وضحى به يوم عيد الأضحى، فخطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من منبره وقتله، فشكر الناس له فعله، لأن هذا رأس بدعة وضلال وكفر وضلال والعياذ بالله، فشكر الناس له هذا الفعل. ولذلك أشار هذا العلامة ابن القيم رحمه الله وقال: ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله دربك من أخي قربانه. نعم، هذا قربانه فقرب إلى الله بقتل أعداء الله. نعم.
وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما
نوه أبو داود وسكت عنه, يعني وسكت عنه وعادته, واصطلاحه أنه إذا سكت عن الحديث يعني ما بين أنه ضعيف فإنه مقبول عند, والحديث هذا يعني بعض أهل العلم تكلموا في سنده لكن معناه صحيح, هذا معناه صحيح. نعم. وإلا الذهبي يحسن رحمه الله. نعم. وغيرهم أهل العلم.
ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه. وأما الاستشفاع بالرسول في حياته فإنما هو بدعائه.
نعم. الاستشفاع بالرسول, استشفعوا بالرسول إلى الله يعني بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا في حياته, أما بعد وفاته فلا, بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه الدعاء بعد وفاته, بل كانوا ينكرون على ذلك. ولما رأى الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا يأتي ويدعو عند قبر النبي, عند كوة عند قبر النبي ويصلي على النبي, نهاه عن ذلك وقال ما أنت ورجل من الأندلس إلا سواء, يعني في سلامك على النبي عليه الصلاة والسلام, ونهاه أن فدل ذلك على أنه أنه لا يجوز أن يدعى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وانتقاله إلى الرب العالى, لأن دعاءه هذا هو عين الشرك, لا يجوز أحد أن يدعى وأن يسأل الدعاء بعد وفاته.
فإنما هو بدعائه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مستجاب, وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن, ونفاها في حق من سألها من غير الله.
فيه نعم, الله سبحانه وتعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في آيات كثيرة من كتابه اتخذوا من ذمها شفعاء, وغير ذلك من آيات الدالة على تحريم اتخاذ الشفعاء أن يدعونهم من دون الله ويسألهم الحاجات والمدد من دون الله, هذا هو عين الشرك, لا يجوز لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من باب أولى. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز أن يضر النبي عليه الصلاة والسلام إضراء يصل إلى حد الألوهية. النبي عليه الصلاة والسلام غضب على هذا العربي لما رفع مرتبته وجعل مرتبته أعظم مرتبة الألوهية, أنه يستشفع بالله إلى على النبي عليه الصلاة والسلام, يعني جعل مرتبة النبي فوق مرتبة الله, فلذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام, فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق رتبته ويوصل به إلى حد التأليف. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وسيدهم وأفضل الخلق على الإطلاق, نبينا فمن عن الشقاق, يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إلى ما حصل البشر, هذا هو عليه الصلاة والسلام, هو خير العالمين, هو خير الخلق, لكن مع ذلك لا يجوز أن نرفعه إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى, حاشا وكلا, النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق لا يجوز أن يرفع إلى مرتبة الخالق, ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا على ذلك في آيات كثيرة على أنه عبد وأنه رسول, لا يجوز أن يرفع إلى مرتبة الرب ومرتبة الألوهية. فالله سبحانه وتعالى سماه عبدا في أشرف المقامات, وهي مقام إنزال الوحي عليه ومقام الدعوة ومقام الإسراء, هذه أعظم المقامات التي شرف بها النبي عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك يصف الله سبحانه وتعالى العبودية ما يصف حتى ولا باللسان, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب, وأنه لما قام عبد الله سماه عبدا, سبحان الذي أسرى بعبده, فالعبد لا يجوز أن يعبد, العبودية هي خالص حق الله عز وجل, لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وهو سيدهم, وليس لنا طريق إلى الله وإلى الجنة إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام, لكن مع ذلك لا نرفعه عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى, لأن في هذا تنقص بالله سبحانه وتعالى.
فيه مسائل, الأولى
يعني فيه فوائد.
الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك.
نعم, إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, وغضبه عليه الصلاة والسلام.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة
تغيره عن الإسلام، لأن هذا قال منكرا، والمؤمن يحمله الإيمان على إنكار المنكر وعلى التأثر إذا رأى المنكر. أما الذي لا يتغير لله ولا يتأثر من ارتكاب المنكرات هذا دليل ضعف إيمان أو عدم إيمان. المؤمن يحمله الإيمان على الإنكار على الأقل ولو بقلبه، إذا ما استطاع يمكن بلسانه، ما استطاع يمكن بيده ولا بلسانه، يمكن على الأقل بقلبه، وإذا كان بقلبه لا بد أن يظهر على وجهه، لا بد. فالنبي أنكر بلسانه على هذا وبين خطأه، ومع ذلك ظهر في وجهه تأثره وغضبه من قول هذا القائل لما قال هذا القول المنكر.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله،
إيه لم ينكر النبي على هذا قوله نستشفع بك على الله، يعني نسألك يا رسول الله أن تدعو لنا، هذا معنى نستشفع بك على الله، وهذا حق. فالنبي أنكر عليه ما ليس بحق وأقره على ما قاله من الحق، وهذا من إنصافه عليه الصلاة والسلام أنه ما وضحه على كل كلام ولا أنكر عليه كل كلامه، إنما أنكر عليه ما أخطأ فيه، وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام ومن إنصافه، وهذا الذي يجب على المسلم مع كل أحد أن ينصف، إذا تكلم أحد فينصف، يبين ما في كلامه من حق وما فيه من باطل مخالف للشرع، وأن يعدل في كل شيء. الله عز وجل يقول وإذا قلتم فعدلوا فيجب العدل حتى في القول، ما مثل بعض الناس مجرد خطأ من الإنسان في كلمة وما شابه ذلك يجعل كلامه كله خطأ وكله غير صحيح وكله غير مقبول. لا، الإنسان إذا تكلم بحق وتكلم بباطل يعدل على ما قاله من حق ويبين ما في كلامه من خطأ إذا أخطأ، وهذا من عدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله،
تنزيه لله سبحانه وتعالى.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء،
أن المسلمين يسألون الاستسقاء، فلا أن الصحابة كانوا يأتون ويسألون النبي أن يستسقي لهم، وهذا ثابت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الكثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم الله عز وجل أن يسقيهم. هذا يسأل يقول إن بعض الأئمة الأربعة تلمذوا على بعض، فهل الإمام مالك تلمذ على يد أبي حنيفة؟ الجواب الإمام مالك لم يخرج من المدينة إلا للحج، وكان أبو حنيفة في الكوفة، كان في العراق، فلم يخرج الإمام مالك العراق ولم يتلمذ على أبي حنيفة، إنما الإمام محمد بن حسن تلميذ الإمام أبي حنيفة هو الذي اجتمع بالإمام مالك، هو الذي اجتمع بالإمام مالك وصار بينه وبينه مناقشة علمية في مسائل كثيرة. أما الإمام الشافعي فإنه أخذ عن الإمام مالك، والإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي، فهما امتداد. هذه مدرسة تسمى مدرسة أهل الأثر، وأما أبو حنيفة فهذه مدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الرأي. العلماء يقسمون ذلك، هذه مدارس علمية، مدرسة أهل الأثر وأهل الحديث في المدينة، ومدرسة أهل الرأي في الكوفة، ومدرسة أهل الرأي امتداد لفقه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكثرة اجتهاداته رضي الله عنه، ومدرسة الإمام مالك قالوا هي امتداد لعلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه شدة تمسكه بالسنة وحرصه على ذلك، رحم الله جميعا. هذا يسأل يقول ما حكم أخذ الزوج مالا من زوجته من أجل أن يطلقها، وهل يجوز أن يكون وهل هذا المقدار حد الجواب نعم يجوز، إذا كرهت المرأة زوجها فإنه يجوز لها أن تقتدي من نفسها بأن تعطيه المهر أو أكثر من ذلك، لا بأس به أن تعطيه مال أو أقل، المهر مقدار المهر أو المهر نفسه أو أقل أو أكثر، ويخالعها بذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته المرأة التي كرهت زوجها وسألته أن يخالعها من زوجها، وقالت يا رسول الله إني لا أنقم عليه في دين ولا خلق غير أني أكره الكفر في الإسلام، تخشى أن تقصر في حقه فترتكب منكرا وتأثم بذلك، ولكن من عدلها وإنصافها بيّنت أنها لا تنقم عليه في دين ولا خلق، لكنها تكرهه، ما كتب لها في قلبها نصيب، ما كتب له في قلبها محبة ولا نصيب، غير قال أني أكره كفر في الإسلام، وكان قد أصدقها حديقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول، فأمره أن يخالعها، أمرها أن يخالعها وأخذ الحديقة. فأخذ العلماء من هذا أن المرأة يجوز لها إذا كرهت زوجها أن تفتدي نفسها منه، تعطيه مبلغ من المال، إما أن يطلقها بلفظ الطلاق أو يكون بلفظ الخلع وإذا خالعها على عوض أو طلقها على عوض فإنها تكون عندئذ بائنا من، بمعنى أنه لا يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة، تبين من كانت طلقة واحدة تكون بينونة صورة، وكذلك إن كان بلفظ الخلع أو الفسخ أيضا تكون بينونة صورة، بمعنى أنه لا يجوز له أن يراجعها، إن أراد الزواج بها ورضيت فيكون بعقد جديد وبنكاح جديد. لعل صاحب هذا السؤال لعله يأتين حتى أستغرق منه أكثر. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.